بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دمعة الزهد فوق خدك فرتا، ووجيب الفؤاد يحدث جرسا. أنت من أنت يا محب، وماذا في خناياك؟ هل تحملت مسا؟ ما لهذه الدموع؟ ما لك صب؟ حالكم مأتم وقد كان عرسا. شامة الزهد فوق حي في محياك صارت قصة، تطمس الحكايات خمسة. لاطفوني هددتهم، هددوني بالمنايا، لاطفت حتى أحس. أركبوني نزلت أركب عزمي، أنزلوني ركبت في الحق نفسه. أطرد الموت مقدما فيولي، والمنايا أجتاحها وهي نأسة. فسفكت غربة الرمال وقالت يا أبا ذر لا تخف وتحسى. قد بكت غربة الرمال وقالت يا أبا ذر لا تخف وتأسى. قلت لا خوف، لم أزل في شباب من يقيني، ما مت حتى أودست. أنا عاهدت صاحبي وخليلي صلى الله عليه وسلم، أنا عاهدت صاحبي وخليلي، وتلقنت من أماليه درسا. لوحوا بالكنوز راموا محالا، وأروني تلك الدنانير ملسا. كلها لا أريد، فكوا عناني، أطلقوا مهجتي فرأسي أقسى. واتركوني أذوب في كل قلب، أغرس الحب في حناياه غرسا. أجتني كل روضة بدموعي، وأبث الأزهار في الروض همسا. هذه مقطوعة من قصيدة أبو ذر في القرن الخامس عشر، وهو صاحبنا هذه الليلة، وهو ربان الرحلة، وهو أستاذ القصة وبطلها، وسوف نجلس معه أكثر من ساعة لنسمع أخباره، ولننذر عليكم أسراره، ولنربط بينه وبين حياتنا الآن في عصر الكمبيوتر. فما علاقة هذا الرجل الصحابي المجاهد الزاهد الذي مات في الصحراء بهذا الجهاز الذي اكتشف في هذا العصر؟ ثلاث مسائل. أولها، هل تثقف الإنسان يوم اكتشف الكمبيوتر؟ هل تثقفت روحه؟ هل أشرقت نفسه؟ هل تجلى خاطره؟ هل زاد نوره لأنه اكتشف الكمبيوتر والمكبر والكهرباء والطائرة والصاروخ والثلاجة والبرادة أم لا؟ والجواب لا. إن الذين اكتشفوا هذه الأمور يشكون من ضيق الصدر ومن القلق ومن الاضطراب ومن المرض ومن التشنج ومن الانتحار. في صحيفة الظهيرة يوم الخميس الماضي قبل أمس الافتتاحية، طبيب يعالج من السرطان قتل نفسه. يقولون كان يداوي الناس ثم أخذ الخنجر وذبح نفسه لأنه ضاق خاطره. فمع هذا العلم والاكتشاف أتى الانتحار، وأتى القلق، وأتى الزهق. قلق وزهق ما عاشه أبو ذر، وما وجده أبو ذر. كان صدره فسيحة على خبز وعلى خيمة ومع قطيع من الماعز، لكن عنده أثمن من الطائرة ومن الصاروخ ومن الكمبيوتر. إذن يقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هل خطر لمن اكتشف الكمبيوتر أن الله سوف يجمع الأولين والآخرين اليوم لا ريب فيه؟ هل خطر له أن هناك جنة وحسابا وميزانا وكوثرا؟ هل سمع في حياته أن هناك نعيما ورؤية لله؟ لا، أسعد البشرية وأشقى نفسه. هل خطر وهل تذكر من اكتشف الكهرباء أن الله عز وجل سوف يبرز للناس يوم القيامة: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين؟ هذا إيمان
بالمادة إيمان مقطوع مكتور. ولذلك انبهر بعض الناس ممن اكتشف هذه الاكتشافات ونسوا أنهم نسوا مصيرهم، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. ثانيا، كان من الوسائل التي أريد أن أربط بينها وبين عنوان المحاضرة، وقد سبق في محاضرة الأسبوع الماضي من باب التنبيه أن عنوانها الممتاز في مناقب الشيخ عبد العزيز بن باز، وعشنا مع هذا الرجل العصري الذي نور الله قلبه يوم فقد بصره. المسألة الثانية هنا، هل تغير الإنسان باكتشافه؟ هل أكل أكثر مما يأكل؟ هل رأى في الحياة متعا أكثر مما مراها أبو ذر؟ أما عاش ذاك 60 وهذا 60؟ أما مات ذاك ومات هذا؟ أما ذاق هذا الماء وذاك الماء؟ ولكن المصير عند الله. ثالثا، هل السعادة التي بحث عنها الإنسان وجدها؟ أنا قلت هل يمر بالصحابي مثل ما يمر الآن بالمكتشف أو المخترع الأوروبي أو الفرنسي أو الأمريكي أو الياباني من القلق والاضطراب والحيرة والزهق والأمراض النفسية؟ هل وجد هذا؟ لا، كان أبو ذر سعيدا. وما هو أكل أبي ذر؟ لم يسكن فلة، ولم يركب سيارة، ولم ينتقي طائرة، وما كان عنده ثلاجة ولا برادة ولا سخانة ولا كهرباء ولا ماء، قصدي ماء مبرد أو ماء مثلج، إنما كان هذا متاعه، متاعه شملة وكثرة خبز وقربة معلقة وصحفة وعصا. دخلوا عليه وهو في مرض الموت، قالوا أين متاعك؟ قال هذا. فوجدوا شملة يكتسي بشيء منها ويفرش لضيفه ويرتديها في المنام، ووجدوا صحفة يغتسل فيها ويأكل فيها طعامه ويقرب فيها ماء وقربة وعصا. قالوا وأين بقية المتاع؟ قال إن رسولي وحبيبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن أمامي عقبة الكؤوس وأنه لا يجتازها إلا المخف. أمامنا عقبة المخف فيها يصغر، وهي عقبة الآخرة الحساب. هم المقلون الذين أكثروا إلا إذا لم يسرفوا أو يقتروا، والمال فتنة ولا عبرة بالتراث، بل هو ابتلاء. لو كان في الماء الافتخار لم يرى آل الرسول والصحابي الفقراء. هذا الشيخ حافظ يدبج لك كلاما بديعا، زاهد جيزان وعالم جيزان، يقول خذ واضح الحل ودعمك اشتبها مخافة المحذور، يا من فقها واجهد بدنياك وأكثر الأمل، واجعل لوجه الله أجمع الأمل، وزهرة الدنيا بها لا تفتتن ولا تغرنك وكن ممن فطن. فالله فالله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولأكثرت البكاء. أعرف رجلا زاهدا عابدا في قرية في جهة نجد، له مزرعة وله بعض الغنم، ومن مسجده إلى بيته عنده المصحف، ويتنفل ويصوم ويعبد الله في سعادة ما سمع بها الناس وفي نور من الله، كلامه يقودك إلى الجنة. يقولون يقوم قبل الفجر ساعتين وهمه القرآن، إن مات فإلى جنة إن شاء الله، وإن عاش عاش سعيدا، لم يأتيه القلق من الحسود على الحدود، ولا من التهديدات الدولية، ولا من القوات في الخليج، وإنما يعيش القرآن وطريق الجنة والصيام والاستغفار وقليل الخلطة بالناس، لا يسمع غيبة ولا تمر به الشيكات السياحية ولا كلمة الدولار ولا التضخم المالي ولا قلة الموارد الغذائية ولا مشكلة تلوث البيئة ولا غير ذلك. وعندنا تاجر في البلاد عمل عملية في مستشفى في جدة، تاجر شهير مليار، وجدوا أن عنده الأطباء أن عنده سوء تغذية، ووجدوا أن معاه 12 فسقة، وسئل أنه كان يتغدى غدا خفيفا، كان يتغدى فولا وجبنا، والناس يتغدون لحما ورزا. الفقراء الآن الواحد منهم ربما ضحى بدجاجتين في الغداء صمتا، ولكن هؤلاء أهل رؤوس الأموال أكثر الناس قلقا. وبإمكانكم ودائم حيلكم على هذا الكتاب. كارنيجي يقول إن أكثر الناس قلقا هم أهل رؤوس الأموال، لأنه دائم يفتح السجلات وعنده تلفونان يتصل بهما، ولا يأتي أهله إلا في ظلام أو في بعد الواحدة أو الثانية ليلا فينام، ثم يصحى متأخرا. فعملية كأنه مبرمج يجمع ويحصل ويسجل ويكتب ويتصل ونسي نفسه حتى أصيب بسوء التغذية. ولو علم أن المال القليل، وما رأيت السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وكان يقول أحد الصالحين: ماء وخبز وظل ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت أني مقل. ودخلوا على عالم من علماء العراق فوجدوا يفطر في الصباح وإذا ما عنده في البيت شيء، عنده خبز وزيتون وماء. قالوا: هذا طعامك الدهر؟ قال: الحمد لله، زيتون من زيتون الشام، انظر شكر النعمة، وماء من ماء دجلة، وخبز من خبز العراق، فمن أنعم مني من الناس أو في الناس. يعني أن السعادة ليست في هذا التطور الذي يعيشه الإنسان. وكم رأينا من الناس من باستطاعته أن يغير في اليوم سيارة، باستطاعته أن يركب كل يوم سيارة غير الأخرى، ولكن تجد وجهه معقودا عليه من الغضب والحزن، ما الله به عليه. وعلمنا وتيقنا أنه والله من أراد السعادة فلن يجدها إلا في طاعة المولى وفي العمل الصالح وفي النور الذي أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام. بحثوا عن السعادة في المنصب، وكان أعظم منصب في الدنيا منصب فرعون، ولكن قتله منصبه، الذي أدخله البحر منصبه، الذي دكدكه تحت الماء منصبه. وقارون بحث عن المال وجمع المال وأصبح أغنى رجل في العالم. مهما حاول الناس الآن أن يتقدموا في جمع الأموال لا يستطيعون أن يصلوا إلى قارون، وإنما فاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني المجموعة من الرجال لا يحملون المفتاح، فكيف بالخزينة والباب؟ إذا أرادوا يفتحوا أتى ثمان يحملون المفتاح، فكيف ما وراء الباب؟ كان كالجبال من الذهب، وهذا لا تملكها الدول ولا الشعوب، ومع ذلك كان سبب فقره وخزيه ماله. وقال ولما قال سبحانه: وخسفنا به، فخسفنا به وبداره الأرض، الميزانية بيت المال معه. والشرف رد أبا جهل وألحقه بالخاسرين. صاحبنا هذه الليلة عجيب، وفي حياتي طرح وفيها غرائب وفيها ما يدهش، وأنا اخترته عمدا لنعيش معه قليلا ونسمع لآرائه في الحياة. قبل ما يقارب 20 سنة لما دخل هذا المجرم السالم، كما تعرفون هو كون دولته من قبل في عهد ليهن، وأتوا بحثوا ونقروا في الإسلام ليجدوا ولو رأي عالم يوافقهم في رأيهم الاشتراك في الاقتصاد، فوجدوا أن أبا ذر يوافقهم، فألفوا كتابا روسيا، وعليه أبو ذر على الكتاب المجلد سيف كبير باللغة الروسية ويحمل عصا وما على رأسه شيء، وقالوا زعيم الاشتراكية في العالم أبو ذر. والسبب في ذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه حمل الآية، فهم قوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال: ما دام أن الله تهدد من كنز الذهب والفضة، إذن فلا يحل لك ولا يجوز لك أن تدخر شيئا من المال أبدا. يعني على رأي أبي ذر، إذا جاءك آخر الشهر راتب وأنفقت، أعطيت أطفالك المدرسة وشريت الدفاتر والخبز والطعام، فما بقي فوزعه في الناس. وهذا مذهب الاشتراكية، لكن اسمع الفارق، وهو خطأ. الصحابة خطأوه، قالوا: لا، المقصد زكي مالك، زكي ذهبك، زكي فضتك، لأنك إذا زكيته فليت بكنز. والرسول عليه الصلاة والسلام كل مرة: أتؤدين زكاته؟ قالت: نعم. قال: فليت بكنز. فالمال الذي تزكيه ليس بكنز. ففهم أبو ذر رضي الله عنه أرضاه أن المال يوم يدخر سواء زكي أو لم يزك أنه حرام، بل يشاع في الناس. فتلقفوا هذه الكلمة وحيوا أبا ذر. وترى خالد محمد خالد في كتاب رجال حول الرسول هو لا يزال حيا، وهو مصري كما تعرفون، مفكر وفيه خير كثير، لكنه كان قبل يؤمن بالمادية الجدلية، وكان قبل فيه لوثة، ثم هداه الله وكتبت عنه مجتمع قبل أكثر من 12 سنة ومجدته بعودته إلى الله، لكنه لدغ بكلمة في ترجمة أبي ذر في كتاب رجال حول الرسول وأشار، حتى يقول أظن الكادحين أنهم يأيدون أبا ذر. كلمة الكادحين أتت من موسكو، الكادحين طبقة في بعض البلاد العربية دخلت السعودية، كان الناس مسترزقون أو مسترزقين، وكانوا يقطفون الأعناق ويصيدون الأسماك ويشتغلون والشعب يتحرك وكانوا في رخاء، فأتت السعودية تحت مظلة نصرة المستضعفين ونصرة الكادحين، يا شعوب الأرض يا مستضعف الأرض توحدوا أو كذا، فلما أتوا سلفوا أموال الناس الأغنياء وتركوا الفقراء بلا عمل، وأغلقت دور الرعاية ودور اليد العاملة، وما وجد الناس حقولا للعمل، فجلسوا في بيوتهم. حج أحدهم في مكة فقابله أحد العلماء، قال كيف الوضع في بلادكم وضع الكادحين؟ قال القائل بطحوه والتاجر كدحوه، وهذا هو المنهج، فإنها تفلس. ولذلك لما أتى غربة سوف الآن قال أفلست الشيوعية، ما يصح هذا، نظام خطأ، أصبح فقير. تصور الدول العربية تعطيها الأمان، دولة عظمى، روسيا دولة عظمى لكن في عالم العسكرية عندها قوات تدمر العالم، لكن في عالم الاقتصاد منهارة تماما. أصبحت الدول العربية تمد روسيا الآن بالملايين وإن لم تنقذها، وأوروبا قبل البارحة كما سمعتم في أخبار لندن أرسلت لها ما يقارب 1,000,000,000 دولار غير الحبوب لتنقذ الشعب ميت. أنا أشتغل إلى آخر الشهر وأنت نائم في البيت وتأخذ براتبي، أحفر في البطاطس 3 أشهر فإذا أنتجت أتقاسم أنا وياك، في أي شريعة، في أي عقل، في أي منهج في الحياة؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأتى الآن غربة سوف عارضهم، وفي كتاب البروستريكا يعني إعادة البناء، إعادة البناء، أعاد بناه وقال هذه ما تصلح، ولكن ما عنده وقت ويخاف أن يزحزحوه. وبدت الجمهوريات الإسلامية تنفصل كما علمتم، وسوف يبقى جمهورية الأصل روسيا حسب، وبعد سنوات سوف تصبح روسيا مثل بقية الدول، ليست عظمى، وتتعدى الآن ألمانيا تجتاحها بخطوات وفرنسا، وهذا لا يهمنا في شيء، ولكن صاحبنا أتى بنظرية أخطأ فيها، ونقول غفر الله له وما نقصت من قدره، وليس معصوما، والصحابي قد يخطئ والعالم قد يزل في مسألة، ومع ذلك يبقى محترما شريفا. كيف عرف أبو ذر الإسلام؟ كان في الصحراء في غفار، وغفار قبيلة فدائية مهاجمة تهاجم الحجاج وتختلس ما عندهم من أموال وتقتحم المنازل، يعني بمفهوم العصر كانوا إرهابيين، لا يخطي خاطئ ولا يمشي ماشي من الشام إلى مكة إلا اعترضه غفار، حتى كانت المرأة تدس طفلها فإذا بكى عليها قالت خذوه يا غفار، يعني اصرفوه كلوه، هذا مقصودها. من هذه القبيلة ذاك الرجل سمع أن هناك في مكة رجلا يدعو إلى لا إله إلا الله، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من غار إلى غار، تطوي الدياجير مثل الفجر في ألف تروي الفيافي كمثل السلسل الجاري، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها 1,000,000 جبار. هذا الرجل أتى من الغار يقول لا إله إلا الله، وبعد 25 سنة وإلى أسبانيا تدخل معه في الغار، والسند وتركستان وبخارى و3/4 الدنيا. فأبو ذر كان يرعى في الصحراء بدوي رضي الله عنه وأرضاه، فسمع قالوا في مكة رجل يدعو إلى الله، والإنسان يحب الاكتشاف يحب الاطلاع، طفلك الآن إذا أتيت له بآلة وأصبح يتحدث قال ما اسم هذا المسمار كذا، وتبقى معه ليلة كاملة وأنت تسمي له كل غرض، من اتصل بس ما اسمه، ما اسم هذا، ما اسم ذاك، فيحب الاطلاع. قال لأخيه اذهب إلى هذا الرجل الذي في مكة وانظر ماذا يدعو إليه حتى نرى. فركب أخوه يقول يسمى أنيس، ركب على الناقة ووصل للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يظهر أن أنيس كان مستعجلا يريد يأخذ من رؤوس الشجرة الأخبار ما يتفصلها. جاء وكفار قريش هيئوا وزارة إعلام متنقلة في أنحاء مكة، كلما أتى داخل قال عن صباحا يا أخ العرب ماذا تريد؟ قال أريد محمدا. قالوا مجنون ساحر. قال في أمان الله. رجع قالوا مجنون ساحر. وكانوا يرشون الناس. أتى الأعشى شاعر نجد يريد أن يسلم ويدخل في دين الله، أتى بقصيدة رنانة طنانة يقول فيها ألم تغتنب عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم مسهدا شباب وشيب شباب وشيب وافتقار ولذة فلله هذا الدهر كيف ترددا فآليت لا أرتي لها من كلالة. يقول أقسمت أني أترك الناقة تمشي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فآليت لا أرتي لها من كلالة ولا من حفا حتى تزور محمدا متى ما تنافل عند باب ابن هاشم سراحي وتلقي من فواضله يدا. إذا أنت لم ترحل بزاد من الثقة ولا كيس بعد المؤت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترتب لما كان أرفض. هو من الشعراء العالميين، واقترب بهذه القصيدة يريد حي عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليته لقيه لكن قضاء الله. فلقيه أبو سفيان وهو مشرك، قال بسم الله إلى أين يا الأعشاء؟ قال إلى محمد. قال ما عندك؟ قال امتدحه بقصيدة. قال كم تظن أنه يعطيك من المال؟ قال 100 ناقة، يعني صنف الجائزة. قال خذ 100 ناقة. فأخذها فعاد، فلما وصل إلى جراب نكسته ناقة فمات كافرا. كان كفار قريش يرصدون الطرق، يسمى هذا الحظر الإعلامي، لا يصل إنسان إلا الغزو، حتى يقول أحدهم خائف الطفيل بن عمرو الدوسي يقول وضعت القطن في أذني حتى لا أسمع شيء. وقصته أخرى، فوصل أخو أبي ذر إلى مكة فقالوا احذر الساحر، احذر الكاهن، احذر المجنون. قال ماذا يدعو إليه؟ قالوا مجنون. يدعو لماذا؟ قال مجنون. قالوا مجنون. فرجع. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ فرجع إلى أخيه قال رجل يقول مجنون أو ساحر أو كاهن يدعو إلى شيء وردوه قومه. قال أبو ذر ما قضيت ما في نفسي. والمثل العام يقول ما قضى لحاجة من ساحر، يعني ما أن أصبتني. فقال فعليك بالغنم، ومثل ما يقول أنا أتيك بخبر. فركب الناقة ودخل مكة، وكان ذكيا يريد يسمى الباحث عن الحقيقة، يريد أن يصل إلى الرجل، يريد أن يسمع. ولذلك احذروا من وكالة يقولون، يعني بعض الناس يأتيك بقصة قلت من أخبرك حفظك؟ قال يقولون هذا كذب. وهذا يعني تصنيف الآراء على هذه المنقولات خطأ، وتهز شخصية الإنسان. بئس مطية الرجل زعموا، يقوله عليه الصلاة والسلام لا، قالوا وقلنا ليست كلمة، قيل وقال ممنوعة في الشرع. وبعض الشباب يأتيك وبعض الأخوة يأتيك يقول حدثني شاب أنه وقع قصة مريبة مدهشة، فنذهب إلى ذاك من حدثك؟ قال حدثني شاب. ونذهب إلى الشاب قال حدثني شاب، حتى يضيع السند معظم. فهذا ما يصلح، لا بد أن يكون السند قوي. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا. دخل أبو ذر رضي الله عنه أرضاه مكة، ولما وصل الحرم وفقه الله بعلي بن أبي طالب، حياه الله، حيا الله علي، وسوف يكون لنا ليلة مع أبي الحسن لا تغرب نجومها. علي هذا محبوب، لكن نحبه الحب القدسي الطاهر الذي يقربنا منه إلى الله ويجلسنا معه في الجنة. كان علي ذاك الوقت شاب يتوفر، أبوه شيخ أبو طالب لكن رفض الإسلام، لكن هذا الشاب الحي يقول العقاد في كلمة معناها، قال إن في قصة علي سلوة، سلوة للمنكوبين في الحياة، وسلوة للصابرين على طريق الجهاد، وسلوة للعلماء المضطهدين، وسلوة للمجاهدين الذين يريدون الحق، وسلوة للمستضعفين في الأرض. وجد أبا ذر فحيا قال من أين أتيت أخا العرب؟ أول تعارف. قال جيت ألتبس هذا الرجل. قال تعال معي. فأدخله عنده فأعطاه زبيب لم يكن عندهم أكل جاهز هناك ولا شيء، عندهم خبز وزبيب وماء، وفتحوا الدنيا. ولما نحن أصبحنا نموت في ظرف الباطنية لم نفتح شيئا، وهذا أمر معلوم، فإن المستشفى الآن فيه 7 غرف للباطنية ونصف غرفة للحنجرة، وما سمعنا بأحد مات من الحنجرة، لكن لما الناس ماتوا من الباطنية كبارا وصغارا فأنسأل الله أن يجمعنا بهم في دار الكرام وأن يثيبهم على ما قدموا من الجهاد. المقصد أعطاه ذبيب فالكل فأكل، قال أين هذا، أين هذا الرجل الذي يدعى أنه نبي، يدعي أنه نبي، قال أنا أنزل أنا وياك إلى الحرم، علي رضي الله عنه، فإذا صادفت أنا أو وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف أتظاهر أني أصلح أو أخطف نعلي، فهو الرجل الذي أمامي فسلم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يظهر بين الناس، ليس شخصا عاديا حتى في مظهره، يعني يقول أنس والله الذي لا إله إلا هو لقد نظرت إلى البدر ليلة 14 وإلى وجه صلى الله عليه وسلم لوجهه أجمل من القمر ليلة 14. وقال أبو هريرة كان الشمس تجري بوجهه، حتى يقول سيد قطب أنه مهيأ حتى جسمانيا ليقود العالم. يقول ابن رواحة لما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. معروف عليه من الهابة والجلالة والملاحة والنور والجمال، سبحان من صوره فأحسن تصويره، جميل أدعج العينين شديد سواد المشافر هذه، بياضه مشوب بحمرة تؤثر فيها أي أدنى شيء، حتى إذا وضع أصابعه أثرت في وجهه كأنه يخرج من ديمان، ما كأنه خرج من مكة أرض القحولة وأرض الجفاف والجذب، لا مهيأ ليقود العالم. قال إذا نزلت ووافقت فأتظاهر بإصلاح نعلي فتقدم وسلم عليه. فنزل علي، لماذا علي؟ يخاف من الاستخبارات، لأن كفار قريش ملاحقين بالعيون، يقولون هذا اللي يدلل الناس على محمد، شوف له جاب لنا واحد اليوم اضربه، وهذا جاهزين، هناك فرقة للضرب وفرقة للعصف والدف وفرقة للمصارعة وفرقة للملاكمة، هم كذا مجهزين. والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد هذه المناظر كل يوم صلى الله عليه وسلم، يرى الأصنام ما كسرها لأنه يريد أن يكسرها من العقول أولا، ويأتون إليه صلى الله عليه وسلم يريدون اغتياله ويحميها الله عز وجل، يأتي ملك الجبال يقول أطلق عليهم الأخشبين، قال لا إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك بالله شيئا، يدمون عقبه ويسيل الدم فيمسح الدم ويسكت ويصبر، فيقول ملك الجبال أو دكدك عليهم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فيقول الله وإنك لعلى خلق عظيم. كيف تتحمل؟ من يستطيع أن يعيش معك؟ كيف تمسك أعصابك أمام هذا الهيجان؟ الإنسان من الآن على متر من الأرض يذبح، أنا أعرف بعض الناس يحمل مسدس يقول أذبحها ويذبحني هذا اليوم، وتجد ما ميزاق ولا زربة ولا سكة، وهو لو أتى الهود فر في تامه. المقصد وصل إليه، لكني نسيت كيف وصل إليه. وقف علي رضي الله عنه يخطف نعله فتقدم وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أنه هو، قال عم صباحا يا أخ العرب، هذه تحية الجاهلية، ما كانوا يعرفون السلام عليكم، الذي أتى بالسلام محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أتى ببسم الله محمد، الذي أتى بالحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أتى بالله أكبر محمد صلى الله عليه وسلم، علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. عم صباحا، يقول أمر القيس ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعلم من كان في العفر الخالي، وهل يعلم إلا سعيدا منعما قليل الهموم لا يبيت بأوجالي، وهي قصيدة رائعة بديعة لكنه هو جاهلي يقود الشعراء إلى النار. قال عم صباحا يا أخ العرب، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال إن أن الله أبدلني بتحية خير من تحيتك، قال ما هي؟ قال السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فجلس وأتى هذا اللقاء الحار واسمع الحوار. فقال صلى الله عليه وسلم، يبدأ هو صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطفه ومن حسنه ومن خلقه البديع، يقول سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يقول كيف دخلت إلى قلوب العرب؟ العربي قبل الإسلام عقله جاف خشب، من يكلم الخشب؟ سيفه معه يذبح أخاه، لا يفهم لا طهارة لا فكر لا أدب لا رقي لا احترام. كيف ألفت بين قلوب الناس؟ وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكان من هدي يسأل القادم، وهذا من حسن الكرم. إذا أتاك ضيف وجلس يسأله كيف حالكم كيف أهلكم جاءكم أمطار، إما أن تسكت وتضرب عن الكلام لهذه المصيبة التي ألمت بك فلن يفاتحك وسوف يستأذن منك أو يتوب ما يعود لك مرة ثانية. أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديد، وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء، ولكن ما وجه الكريم خطيب. فقال من الرجل؟ قال أبو ذر. قال ممن؟ قال من غفار. فتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الطموح للمستقبل، والنظر إلى هذا الرجل ولهذه الأمة يحاصر في مكة لا جندي ولا حارس ولا معه مؤيدون، معه شيخ هو أبو بكر، ومعه غلام علي، ومعه مولى زيد بن حارث، ومعه امرأة خديجة أربعة، هذه حصيلة الدعوة. ويأتيه وهو على الصفا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيضحك كفار قريش ويمتسم بعضهم إلى بعض قالوا رحمة للعالمين، هو ما استطاع يمنع نفسه. ولكن والله اجتاحهم، وبعد 10 سنوات أو أكثر دخل والعصا بيده ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فتتنكس الأصنام، وفتح الدنيا وفتح المعمورة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال صلى الله عليه وسلم من الرجل؟ قال من غفار. فتبسم صلى الله عليه وسلم ونظر في السماء، وما لغفار؟ كفار قريش يلحدون عند البيت سامرا تهجرون، يشربون الخمر عند الحجر الأسود، يكفرون بالله، يحاربون لا إله إلا الله، ويأتي هذا من غفار سلبت الحجاج وسرقت العرب يأتي يسلم. قال صلى الله عليه وسلم ويتلفت إن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال أبو ذر من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من أرسلك؟ قال الله. قال إلى من أرسلك؟ قال إلى الناس. قال بماذا أرسلك؟ انظر الأسئلة الحية الرائعة البديعة، لن يسألوا عن نسبه ولا متى ولد ولا بطاقة في الشخصية لو سمحت، ولا كم متى تزوجت، ولا كم عندك من طفل، 3 أسئلة. من أنت؟ رسول. من أرسلك؟ الله. إلى من أرسلك؟ إلى الناس. أو 4، بماذا أرسلك؟ بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. قال أسمعني من هذا الكلام الذي عندك، هذا العرب أمة ذكية تحفظ الشعر تعرف الفطر، يعرفون السحر والكهانة يعرفون كل شيء. قال أسمعني من الكلام الذي عندك. فابتدأ صلى الله عليه وسلم ينطلق، وأتى عليه بصورة وهي مختلفة عند أهل العلم، منهم من يقول أنه ابتدأ يرسل عليه بصوته الجميل الأخاذ، وإذا كان المرسل عليه الصلاة والسلام هو الرسول فكفى به. قاف كفى به قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أبو ذر يعبر في الكلام، يدخل الكلام في قلبه، يطارد نفسه ويدخل في كل ذرة من جسمه، ووصل النور إلى عقله. ويستمر صلى الله عليه وسلم قال كيف أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وقال أبو ذر والله لا أقومن فأنادي بها عند الصفا. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم، لا، يخاف عليه لأنه متهيئون الناس حول الحرم. فرفض وقام قال يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فما انتهى من كلامه إلا وإذا هم يطوقونه فضربوه حتى أصبح مبطوحا في الأرض. هذه هي النتيجة، لكن في سبيل الله وإذا دمه يسير واغمي عليه ورش بالماء. قال العباس لكفار قريش ويلكم هذا الذي في طريق مكة إلى الشام بإمكانه وقومه كما قال أن يعطل قافلتكم. فتورعوا خوفا من الحصار الاقتصادي ومن الحظر البحري الذي تعرفونه، وتوقفوا. ولما توقفوا رجع أبو ذر وعاد إلى غفار فجمع قومه، كان شديدا بذات الله قويا متحمسا وسوف مندفعا، عنده عاطفة جياسة أحيانا تنضبط وأحيانا ما تنضبط. فجمع امرأته وقال جسمي من جسمك حرام وهدمي من هدمك حرام، ودمي من دمك حرام حتى تؤمني بالله. قالت كيف أؤمن؟ فعلمها فآمنت، وعلم أهله فآمنوا، وجمع قوما تحت شجرة كبيرة فأخبرهم بهذا فآمنوا جميعا. ثم أتى بموكب من النور شق الظلام كمثل السلسل الجاري يمر بهم إلى المدينة. وقد انتقل صلى الله عليه وسلم بدعوته وكون العاصمة في المدينة، انتقل من مكة إلى المدينة يرسل النور من المدينة حيا على هواء المحبين مباشرة. فحياه صلى الله عليه وسلم وقام. يقول أحدنا أظنه خالد محمد خالد يقول قام الصحابة يظنون هناك جيش، أن هناك جيشا يريد أن يغزو المدينة. الغبار ينقاد من السماء، والأمة أقبلت وما دروا، وهي قبيلة غفار أتى يقودها أبو ذر يدخل بها في الدين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا. قام صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة، بعضهم خاف وفزع أخذوا الخبر، بعضهم لبس السلاح، لماذا هذه القبيلة تدخل هذا الدخول؟ سألوا، قالوا أبو ذر دخل مسلما وحياه عليه الصلاة والسلام. وكان يقولون بعض أهل السير يقول هو التفت الرسول صلى الله عليه وسلم وعيونه تدمع، قال عرفتني يا رسول الله؟ قال نعم عرفتك، لأن لقاء واحد عرف فيه الدين. يقول أنت عرفتني؟ قال نعم عرفتك. وما له لا أعرف محبيه، وما له لا أعرف أبنائه وتلاميذه عليه الصلاة والسلام. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت يد البيضاء. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ ويدخل أبو ذر الدين وله مواقف أذكر بعضها لأن الوقت يحاصرنا. منها أعظم حديث لأهل الشام يرويه أبو ذر، وما أعلم في السيرة أكثر أو في الأحاديث النبوية أكثر تأثيرا من هذا الحديث، رواه مسلم والإمام أحمد والترمذي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم بينكم فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموا يطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا كانوا على أسقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يكفينا شرفا أن نراوي هذا الحديث أبو ذر، كان إذا حدث به يقول يقوم على كوكبه من جلالة الحديث. هذا الحديث من كلام حديث قدسي رائع يصل إلى القلوب. وكان الراوي عنها أبو مسلم الخولاني وقيل أبو إدريس وهو الصحيح يجثو على ركبتيه إذا أراد أن يحدث. قال الإمام أحمد ليس لأهل الشام أشرف من هذا الحديث، حديث شريف عظيم يرويه أبو ذر للناس. وكان إذا أراد أن يستفتح خطبته يقوم على ركبه ويذكره للناس ويرسله للقلوب ويحيي به الأرواح. أبو ذر وبلال، هناك قصة وقعت لأبي ذر مع بلال. جلس الصحابة يتشاورون وقائدهم خالد بن الوليد في معركة، فتكلم بلال رضي الله عنه، وتعرف أنه أسود لكنه مناد السماء، بلال حبيبنا. وكان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال صوت الحق، بلال الذي رفع الصوت الخالد الله أكبر الله أكبر، والله جعله سيدا من السادات وله قصر في الجنة. فتكلم قاطع أبا ذر فقال أبو ذر تقاطعني يا ابن السوداء؟ سبحان الله، أين هل ظل فكره؟ هل ضاع عقله رضي الله عنه؟ لماذا هذا الكلام؟ وهل الله عز وجل يحاسب الناس على الألوان؟ وهل عندنا تمييز عنصري؟ وهل نحن نعود إلى الأنساب؟ وترى يا أيها الإخوة عند هذه المسألة ترى من الأخطاء التي في مجتمعاتنا أقولها وهو كلمة أهل العلم وهي ما يوافق كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حرام الطبقية في المجتمع وأنها تخالف الكتاب والسنة، قضية قبيلي وغير قبيلي، قضية الذين يقولون هذا خط كذا وهذا خط كذا، هؤلاء يتزوجون من هؤلاء وهؤلاء لا يتزوجون من هؤلاء، هذا حرام ومنكر، وهي مما يحدث وجه ديننا، وهي يزري بنا أمام الأمم وأمام الشعوب وأمام الدول الأخرى وأمام الديانات خطأ. هذه موجودة في المناطق عندنا وكأن الناس مجمعون عليها ويرضون بها، وصنفوا الأسر أسرة قبيلة وأسرة غير قبيلة، موالي وأشراف، ويسمونها بالمفهوم السادد الرخيص الحقير، هذا خط 110 وهذا خط 220. إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بلال هذا تزوج قرشية أخت عبد الرحمن بن عوف هالة رضي الله عنها، والشرف لعبد الرحمن بن عوف. ويقول عمر بقي علي مسألة، وددت أني زوجت بلالا إحدى بناتي، لله درك يا فاروق الدنيا ويا فاروق التاريخ. يقول لا زال في قلبي حسرة، وددت أني تصرفت وزوجت هذا الرجل العظيم التاريخ الأجل. يقول خالد محمد خالد بلال يعرفه مسلم الصين ومسلم اليابان ومسلم السودان ومسلم العراق والمغرب وكل مسلم على وجه الأرض، الأبطال يعرفون بلال. فيقول يا ابن السوداء، قال بلال والله لأرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. لماذا الانتهاك الأعراض؟ لماذا ذكر الألوان؟ أنحن في جنوب إفريقيا أو في إسرائيل؟ نحن في المدينة. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره، فانقطع وجهه عليه الصلاة والسلام واحمر وتأثر كثيرا. ودخل أبو ذر المذنب دائم خائف، دخل يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فسلمت عليه فوالله ما علمت هل رد عليه السلام أم لا من الغضب، والتفت إلى صلى الله عليه وسلم مؤنبا ومؤدبا وغضوبا، قال أعيركه بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، بقي فيك رواسب من الجاهلية. أنا جيت، يعني مفهوم الحال والكلام لسان الحال، أنا جيت أطمس الجاهلية، جيت أمحو هذه الوثنية التخلف، جيت أقصم رأس الرجعية، جيت أنور العقول وأحرر الأبدان والأفكار، جيت أدعو إلى تحرير الإنسان وإخاء الإنسان مع الإنسان، لا طبقية ولا تمييز عنصري ولا دم ولا لغة ولا لون. جيت بلافتة لا إله إلا الله، فبلال يدخل الجنة وأبو جهل سيد قريش يدخل النار، وصهيب الرومي المولى يدخل الجنة وفرعون في النار. ما هناك فخر، إذا افتخرت بآباء بهم كرم نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فندم أبو ذر وبكى وقال يا رسول الله على كبر سني؟ يقول في جهلي على كبر سني؟ قال نعم. ثم خرج أبو ذر فمر بلال فوضع أبو ذر رأسه في الأرض على التراب وقال لا أرفع رأسي حتى تطأه بقدمك أنت الكريم. فبكى أبو بلال واحتضن أبا ذر من على التراب وعانقه وتباكي وقال والله لا أطأك برجلي، إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اسمع لأبي تمام شاعر الإبداع، يقول في الإخاء إن كيد مضطرف الإخاء، هذه قصة أبي ذر وبلال، إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا، عذب تحذر من غمام واحد. ما هناك سوداني ومصري وسعودي ويمني وكويتي ومغربي وباكستاني، لا، ما دمنا رفعنا لا إله إلا الله ولا زتت إياك نعبد وإياك نستعين فكلنا سواسية وأعظمنا المتقي. أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحذر من غمام واحد. أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. ويصلح أبو ذر رضي الله عنه وينتبه لنفسه في هذا الجانب وتستمر في الحياة. ويولي الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة الإمارة، بعض الناس يصلح الإمارة، يصلح المنصب، يصلح الوظيفة، وبعض الناس ولو كان صالحا لو رأى شاتين ضيعها صراحة، يعني لا يعرف حتى الدبابيس ربما تضيع من مكتبه. ويقول عمر: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر ومن ضعف المؤمن. يعني أحيانا ليس مقصودي الطاقة فقط في الصلاح، لابد من الصلاح مع القوة مع الفهم مع الإدراك. فأبو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعين الناس، يعرف صلى الله عليه وسلم هو الذي ربى الصحابة، يعرف طاقاتهم، هذا ميزة له. رأى خالد بن الوليد، أين يصلح خالد؟ لو جعله صلى الله عليه وسلم فرضيا ما يعرف يقسم مسألة الفرائض، ما سمع أن خالد بن الوليد يقسم الفرائض، لا يعرف نصيب الجدة ولا الخالة ولا العم،